بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد. لا بأس بالتسليف الصلوات. تتحدث بصيغة التأبيد عندما تقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صيغ القرآن الكريم فيها دقة وفيها بلاغة متناهية، يعني من الممكن أن القرآن الكريم يصوغ الآية بهذه الطريقة: أنفقوا مما تحبون حتى تنالوا البر. هذه طريقة من الطرق لكي يعقد صلة بين الإنفاق وبين نيل البر. ليش عدل عن هذه الطريقة إلى الطريقة الأخرى؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كأن الطريق الوحيد بحسب هذه الآية المباركة لنيل البر الذي نتحدث عنه بعد قليل، أن الطريق الوحيد لذلك هو أن ينفق المجتمع مما يحب. ويلاحظ هنا أنه لم يقل لا تنالوا البر، لن ولا ننالهم أدوات نفي، ولكن يقولون أن لا تنفي، لكن ليس فيها صيغة التأبيد ومعنى التأبيد، لكن إذا جاءت لن أفادت نفي ذلك مؤبدا، كما يستشهدون على ذلك بالآية المباركة في قضية نبي الله عندما خاطب نبي الله موسى، عندما خاطب ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. ما قال لا تراني، وإنما قال لن تراني، يعني مؤبدا لن يحدث هذا، لا الآن ولا بعد 100 سنة وليوم القيامة كما يزعم بعض فرق المسلمين لم تراني، هذا نفي مؤبد إلى آخر الأزمنة. كذلك هنا عدل القرآن الكريم عن النفي غير المؤبد وهو لا تنال البر إلى لن، حتى يبين أن هذه القضية قضية حقيقية مؤبدة حاصلها أن البر والفلاح والتقدم لا يمكن أن يحصل لا في زمان رسول الله ولا بعده بمئة سنة ولا في آخر الزمان، لا يمكن أن يحصل البر إلا بعد أن ينفق المجتمع مما يحب. البر شنو هو؟ ما هو البر؟ لما ترجع إلى معاجم اللغة لاحظ أن هذه الحروف الباء والراء المشددة مرة تجي مفتوحة الباء بر، ومرة أخرى تجي مكسورة الباء بر، ومرة ثالثة مضمومة بر اللي هو الحمضة. بالنسبة إلى المعنيين الأولين البر والبر يقولون مرجعهما إلى معنى واحد وهو السعة والاتساع، والأصل فيه البر. البر شنو هو؟ صحراء، صحراء واسعة بلا حدود، يقال هذا بر يعني شيء متسع، صحراء مترامية الأطراف. طيب، وهذه هي الأصل في الكلمة، فكل عمل من الأعمال صنع سعة في حياة الإنسان الدنيوية أو في جزائه الأخروي كان برا، وميز بينهما بالفتحة والكسرة، وإلا مرجع المعنى إلى كلمة واحدة. وهذا النمط عند قسم من علماء اللغة، منهم ابن فارس صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة، وهو من علماء أهل البيت، من شيعة أهل البيت عليهم السلام، عالم ضليع في اللغة العربية ومتخصص فيها. يقول عادة الكلمات ترجع إلى أصول، الأصل مالها شنو؟ إذا عرفت تعرف متفرعاتها، مثل الجيم والنون مثلا، الجيم والنون المشددة يقول لك يدل على شيء فيه خفاء، فيجي منها الجنة، جنة هي الشيء المكان الذي تخفيه الأشجار، حتى في هذه الدنيا أيضا يقال هذا البستان الكثير الشجر جنة في الأرض، ومنه أيضا أخذت الجنة. ويجي أيضا الجن لأنه شيء مخفي، ويجي أيضا الجنين أيضا لأنه مخفي، ويجي أيضا الجنة اللي هو الدرع لأن الإنسان يختفي فيه وعلى المعدل. فأنت قد تجي تشوف 20 كلمة 30 كلمة باختلاف الصيغ، ولكن مرجعها إلى معنى واحد هو أنه هناك شيء فيه نوع خفاء. طيب، هذا منهج عند بعض علماء اللغة، ومنهم من ذكرنا ابن فارس. بناء على هذا البر في الواقع مرجعه إلى السعة، البر الذي هو تعبير عن الاتساع والفسحة العريضة جدا. فإذا قام الإنسان بعمل من الأعمال الطيبة صنع ذلك مثلا سعة في رزقه، صنع اتساعا في خلقه، صنع اتساعا في مصيره وفسحة في جزائه في يوم القيامة. مجموع هذه عبر عنها بالبر. طيب، القرآن الكريم يأتي لكي يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وإنما البر هو ماذا؟ مجموعة من الأعمال التي يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، يعني مو أعمال شكلية خارجية، وإنما أعمال يترتب عليها اتساع في الأخلاق، اتساع في الإيمان، اتساع في الجزاء، اتساع في يوم القيامة وهكذا. هنا القرآن الكريم يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر بمعنى التقدم ممكن هنا، البر بمعنى السعة في الرزق يأتي هنا، البر يأتي بمعنى حسن العلاقات بين الناس أيضا تأتي. كل هذه المعاني وأمثالها تدخل تحت لفظة البر الذي هو معنى جامع لمعاني الخير المختلفة التي تنتهي إلى نوع اتساع وفسحة في الأخلاق، في الإيمان، في الرزق، في الجزاء، في سائر الأمور. ربط القرآن الكريم قضية التقدم، البر، الصلاح بموضوع الإنفاق. من الأمور التي امتاز بها ديننا الإسلامي أنه جعل ما يرتبط بالمال عبادة من العبادات، وهذا شيء مستغرب، يعني ليست العادة هكذا. العبادة عادة إما هي مثلا اتصال بين العبد وبين خالقه، سجود، ركوع، خضوع، بكاء، توسل إلى غير ذلك. أما يصير إعطاء المال عبادة فهذا من المميزات التي توسع فيها الدين الإسلامي بنحو لم يحصل في سائر الديانات. ديانات أخرى العبادة عندها اعتكاف في المعبد، اتصال بالله، دعاء، توسل، غير ذلك. لكننا عندما نأتي إلى دين الإسلام نجد أن المساحة العبادية للمال مساحة كبيرة جدا لا نجدها في سائر الديانات. فهناك عبادات مالية واجبة، هناك عبادات مالية واجبة مثل الزكاة على سبيل المثال. الزكاة سواء كانت زكاة الفطرة بعد شهر رمضان أو كانت الزكاة العامة. طبعا الزكاة العامة تعلمون أن الرأي المشهور عند فقهاء الإمامية في هذا الزمان هو أنها لا تجب نظرا لأن الأعيان الزكوية غالبا غير موجودة الآن. يعني الآن الناس في الغالب هم أهل مدن، أهل مدن ما عندهم إبل حتى يزكوها، ولا هم مرعاة أغنام حتى يبلغ الغنم النصاب المطلوب وآنئذ يزكوها، ولا أن العملات هي عملات ذهبية مثل ما كانت مثلا أيام العثمانيين أو من بعدهم. كان هناك الليرة العثمانية الذهبية يتداول بها، والريال الفضي أيضا كان يتعامل به ويتداول به. هذا إذا كان موجود في هذا الزمان يجب في النقدين، لكن حيث أن النقود الآن ليست ذهبية وما هو موجود من الذهب ليس مسكوكا بسكة المعاملة. يعني امرأة عندها ذهب مثلا تتزين به، أو الرجل عنده مقدار من الذهب مثلا لبعض حاجاته، لكن ليس عملة يتداول بها كما كان في السابق. لذلك غالبا أمور الزكاة العامة بحسب آراء المعاصرين من العلماء غير واجبة. في بعض الأماكن لا، درست في القرى في الأرياض اللي فيها التمر، اللي فيها العنب، التي فيها الشعير، التي فيها الحنطة. طيب في أماكن الآن مثلا في الجمهورية الإسلامية هاي المناطق الريفية تخرج الزكاة نظرا لأنهم ينتجون من هذه الأنصاب الزكوية ما يجب فيه الزكاة ويخرجون الزكاة، هناك مزكون أيضا. في بعض الأماكن اللي فيها أغنام ورعي أو إبل أيضا يجب الزكاة، لكن حيث كما قلت أن أغلب الناس الآن يعيشون في المدن ولا تتوفر لديهم هذه الأنصبة الزكوية، لذلك تراجع حكم الزكاة. بس الزكاة واحد من الأمور من العبادات الواجبة وهي عبادة مالية. الخمس عندنا أيضا نفس الشيء، الخمس عند الإمامية في أرباح المكاسب واجب ولازم للإنسان. طبعا الخمس في غير أرباح المكاسب عند جميع المسلمين، يعني في الكنز، في المعدن، في غنائم الحرب، طيب في الغوص، هذا موجود عند سائر المسلمين أيضا. الاختلاف فقط في قضية أرباح المكاسب، ما يفيض عن حاجة الإنسان ومؤونته في كل سنة. هنا ينفرد فقه الإمامية عن فقه سائر المذاهب الأخرى لكي يقول بالإضافة إلى الكنز، بالإضافة إلى المعدن، بالإضافة إلى غنائم الحرب، بالإضافة إلى ما يستخرج من الغوص، أيضا هناك ما يبطل عن مؤونة الإنسان السنوية يجب عليه فيه الخمس. طيب مو في رأس ماله وإنما فيما يزيد عن مؤونته. إنسان أكل وشرب ولبس وسافر وتصدق وحج وزار واستضاف وصرف، كل هذا بما هو شأنه ومنزلته الاجتماعية، بقي هناك مقدار إضافي، هذا يجب عليه أن يخرج خمس الزائد عن مؤونته. فهم من الأمور المالية كعبادة واجبة من العبادات. وبالإضافة إلى هذا جملة النذور والكفارات، أيضا الكفارات من الأمور العبادية المالية. إنسان لنفترض ذهب إلى الحج وظلل على نفسه أثناء المسير، أو ارتكب بعض محظورات الإحرام التي توجب الكفارة، أيضا هناك يجب عليه أن يكفر عن ذلك العمل بأن يطعم، أن يشتري مثلا شاة ويذبحها ويطعم بها الفقراء، وهذه أمور مالية بطبيعة الحال. فإذا عندنا، وهذه من ميزات التشريع الإسلامي، أن الموضوع المالي والإنفاق المالي دخل كجزء أساس في أمور العبادة، وهذا قل أن نجد له نظيرا في سائر الديانات الأخرى. ثم أيضا هناك قسم آخر من الأمور العبادية المستحبة غير الواجبة، مندوبات. في قضايا المستحبات شيء كثير جدا، من الصدقات المستحبة، من الأوقاف، من الأسلاف، من سائر الأمور الأخرى التي يندب للإنسان أن يعطي من ماله في ذلك الاتجاه. فجعلت القضية المالية والإنفاق المالي جعل جزءا من العبادة، تارة يكون واجبا وأخرى يكون مستحبا. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر أنه بحسب ما ذكر القرآن الكريم وبحسب التجربة الإنسانية، فإن العطاء والإنفاق سبب أساسي من أسباب التقدم والحصول على البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. احنا اذا نلاحظ مثلا نهضت الدول المتقدمه نتصور انه هذه جاءت من فراغ، كلا، انما جاءت من خلال مجموعه من القيم، مجموعه من الصفات، واحد منها قضيه المساهمات الاجتماعيه في تلك المناطق. الان احنا نسمع عن جوائز، مثلا جائزه كارنيجي، نسمع عن جائزه نوبل، نسمع عن كذا، هذه بملايين الدولارات، وهي عباره عن عطاء من قبل مؤسس هذه الجائزه مثلا لمن انتج انتاجا متقدما في الطب، مثلا في الفيزياء، في الاحياء، في الاداره، في الخدمه الاجتماعيه، في ما شابه ذلك من الامور، يعطى له هذا المال. انفاق يستتبع ماذا؟ يستتبع تقدما. ولو واحد يروح وراء المسائل يجد حقيقة أن هؤلاء كأنهم أخذوا الآية المباركة وطبقوها في حياتهم أحسن تطبيق، في مقابل أن كثيرا من المسلمين لم يلتفتوا إلا إلى مجرد قراءتها فقط. لما تسمع مثلا عندما يتحدث عن أن مليارديرات الغرب لهم انفاقات عجيبة، وتعال شوف إلى الأثرياء في بلاد المسلمين. أثرياء بلاد المسلمين قسم منهم ينفقونها على الملذات وعلى الشهوات وعلى كذا من أمور تافهة. طيب، ذات مرة نقلت الجرائد، وحقيقة هذا يعني من السفاهة بمكان، أن أحد أثرياء العرب اشترى المنديل الذي كانت إحدى المغنيات المشهورات السابقات تستخدمه أثناء غنائها بمبلغ قريب 200,000 دولار. هذا منديل إذا انحصرت نبض في أنفها مثلا. طيب، إن هذا ب200,000 دولار هكذا يعطى في عمل عبثي لا معنى له ولا قيمة له. طيب، هذا نوع من الإنفاق. وتعال شوف إنفاق أولئك، يذكرون مثلا عن هذا مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، وآخر أحد المليونيرات الكبار وارن بافيت اسمه، هذولا جمع 40 ملياردير من الغرب وسووا صندوق لكي يؤسسوا 600 مليار دولار لمساعدة البلدان والشعوب النامية والفقيرة. 600 مليار دولار. نفس هذا مؤسس اللي أنتج الكمبيوتر وما شابه ذلك من برامج بيل غيتس، مسوي إلى مؤسسة، هذه المؤسسة إلى الآن صرف منها 17 مليار دولار، مو 17,000 ولا 17 مليون ولا 170، 17 مليار، يعني 17,000 مليون دولار. إذا تضرب هذا الريال بعد الأمر يكبر عن هذا المبلغ. علشان شنو؟ علشان هذول مقاومة الملاريا في أفريقيا وتعليم السود، هو رجل أبيض ولكن مع ذلك حنية على ماذا؟ على أن يعلم السود ويدربهم وإلى غير ذلك. تعال شوف هؤلاء وشوف زيد وفلان وفلان اللي ثرواتهم 270 مليار وأكثر وأقل، على ماذا يصرفون؟ ليس من غير الطبيعي أن يتقدم أولئك وأن يتأخر هؤلاء. كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. صور الواحد منه ما دام احنا مسلمين، إذا الله بياخذ بإيدنا ويصعدنا إلى فوق؟ كلا، الله وضع سننا في هذه الحياة.
وضع سنن في هذا المجتمع، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه سنة من السنن، انتوا انفقتوا تتقدموا، غيركم انفق يتقدم، انتوا بخلتوا تتأخروا، غيركم بخل يتأخر. بالإضافة إلى أن القرآن الكريم والدين الإسلامي جعل الموضوع المالي، جعله عبادة، ربط بينه وبين التقدم، يعني كشف لنا، اختصر علينا الطريق. أحيانا الإنسان يحتاج إلى تجارب متعددة حتى يوصل إلى النتيجة، تجرب مرة ومرتين وعشر إلى أن توصل إلى نتيجة أن فلان شيء ينتهي إلى فلان شيء. القرآن الكريم والإسلام اختصر لنا هذه الأمور، قال لنا يا هذا الشيء يؤدي إلى ذلك، خلافا يؤدي إلى خلاف ذلك، خذ تجربوا هذا واشتغل على أساسه. بعض الأشياء اللي تنقل الحقيقة من الأمور اللي يتعجب من شح الإنسان ومن سيطرة حب المال عليه، مرحوم سيد محمد الشيرازي تغمده الله بالرحمة، أحد مراجع التقليد الماضين، يذكر في أحد كتبه يقول جاءني في ذاك الوقت اللي في كربلاء، يعني قبل قريب 45-50 سنة، جاءني تاجر كبير، يعني تقريبا ثروة في ذاك الوقت مثلا مال أبو نص مليون دينار، ذاك الوقت اللي كان الدينار فشيء عظيم جدا، يعني كان المنزل في ذاك الوقت إيجار الشهر 3 دنانير، فهذا عنده نص مليون دينار. يقول جاءني هذا الرجل وقال لي أنا أريد أروح الحج وأريد أخمس حجتي، ما أخمس فلوس يعني حجتي، شايف هاي البدعة اللي طالعة عند قسم من الناس الآن، يقول لك أنا بروح الحج خليني أخمس الحجة مالتي. زين خمست الحجة مالتك، الصلاة مالتك شو تسوي فيها؟ مو الحج ليس وجوبه أكثر من وجوب الخمس، ولذلك يقولون لو أن إنسانا مثلا كان عنده لنفترض 10,000 ريال بين أن يطلع وكان قد وجب فيها الخمس، وكان بين إما يطلع الخمس مال هذه أو أن يروح الحج، مو واجب عليه الحج هذا الإنسان. ليش؟ لأنه بالتالي هذا مطلوب لواجب أسبق وهو ليس بأقل من وجوب الحج. زين رحت خمست حجتك، صلاتك اللي تصليها وصومك وأكلك إلى غير ذلك. على أي حال، فيقول إجا هذا وقال لي أنه أنا أريد أخمس بس حجتي، ما أخمس كل المبلغ. فأنا قلت له كما تشاء وإن كان الواجب عليك ذاك أيضا. قال أنت أنا الآن أخمس هذا وأروح الحج وبعدين يصير خير. فيقول قال لي أنا نفقتي في الحج مقدرها 1,000 دينار، شو قد يصير علي؟ قلت 1,000 دينار خمسها 200 دينار. زين قال لي فد سيد أنا مداينن من قبل حوالي 5-6 سنين 100 دينار بحصلها عليه، ذاك راح مستعد 100 دينار. طيب يبقى 100 دينار، 100 دينار في عندنا واحد من الجيران والأقارب ضعيف حال كذا، بعطيه 50 دينار أنا أيضا تبرع من عندي، لكن من الخمس هذا من سهم الإمام اسمح لي فيه، باقي 50 دينار، 50 دينار بعطيك إياها أقساط. زين الحين أعطيك 10، بعد شهر 10، اللي بعده 10، وهكذا. طيب فهذا اللي كان يضم إيده على 500,000 دينار في ذلك الوقت في أمر واجب عليه، بالتالي سواها أنه يسلم 50 دينار وأيضا بالأقساط. هذا واحد، وبيل جيتس واحد آخر، أيه منهم اللي يتقدم مجتمعا؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنسان يحتاج أن يتحرر من هذا الالتصاق بينه وبين المال إلى الدرجة اللي أحياناً تمنعه عن الواجب الشرعي. معقول أن الإنسان يكون بينه وبين أمواله علاقة؟ ليش؟ لأنها جزء منه، اشتغل، تعب، عرق، سهر، راح، إجا، إلى أن بذل جزء من جهده، جزء من عمره إلى أن حصل هالأموال، فمن الطبيعي أن يقال أنه في الواقع جزء منه، هذا شيء طبيعي. لكن ليست هذه العلاقة إلى المقدار الذي يمنعه أحيانا من القيام بالواجب. واحد ما يروح الحج لأنه ما يريد يصرف، ما يخمس لأنه ما يريد يصرف، ما يعطي زكاة لأنه يحب المال، على صار المال ولا ربا يعبد من دون الله، وهذا غير صحيح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لاحظ القرآن الكريم في مقابل هذا اللي يقول أنفقوا وأنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله يدري عنا ويعرف عنا وهو خبير بما تصنعون، حتى يشجع الإنسان على العطاء. في نفس الوقت يؤكد بشكل كبير على أن يوقى الإنسان الشح النفسي. إذا تحرر الإنسان من شحه، البخل ترى مو يعني ما تعطي، البخل قبل شيء موجود في النفس، هذا شح النفس إذا صار مشكل بالنسبة إلى الإنسان. لو تتبعوا كلمة الشح في القرآن الكريم تشوفها مثل ما البر فد معنى واسع يشمل كثير من جهات الخير، شح النفس مصدر لكثير من المشاكل التي تعترض الإنسان، مو بس بالفلوس. الآن بين إنسان وبين زوجته على سبيل المثال فد مشكلة، طيب مشكلة، ايش دخل الشح هذا؟ القرآن الكريم يقول لا، الشح هنا يجي. وإن امرأة خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا فأصلحوا بينهما، بعدين يقول الصلح خير، جيت قعدت وأحضرت الأنفس الشح. هاي ما تريد تقدم تنازل، وذاك ما في فلوس أصلا، ما في فلوس، قضية مو قضية فلوس، وإنما قضية شران، هذا يتنازل شوية يرخي وذاك وتلك ترخي شوية. بس هنا إذا نفس شحيحة ما متعودة على العطاء أصلا، حتى في هالمجال ما ممكن، لما ذكروا عنه ذلك الذي سقط فيه، والمريت على نحوي أو كذا وقد سقط فيه البالوعة الكرام، فيقول قلت إليه متغصص هذا التعبير مثل البالوعة واجع هناك مريت عليه، قلت له أعطيني إيدك، ما التفت إليه، يا رجال أعطيني إيدك الآن تغدس تحت، ما التفت إليه. واحد مر علي قال لي عمي هذا الرجل ما يعرف أعطيني، قل له أخذ، قل له خذ يدي يأخذ إذا كذا، ما متعود يعطي شيء، حتى إيده في هالمكان ما يعطي، تقول له أخذ إيدي حاضر، والبنت بعد قلت له خذ بيدي، مسك إيدي وطلعته. أكو قسم من الناس حتى وهو واقع في مثل هذه المخمضة والمأزق هذا، مع ذلك ما حاضر يستجيب لكلمة أعطي، متعود على خذ. قسم من الناس هكذا، يابا الآن قضية خلاف زوجي بينك وبين زوجتك، لا هي تطلب منك فلوس ولا أنت تطلب منها فلوس، لا تخاف، فقط شوية تنازل، تنازل يعني يقول لها يابا معذرة إنسان حيني، إن شاء الله المستقبل أفضل من الماضي، أو أعكس القضية، هي لازم تقول هذا الحكي، حقك علي كثير وأنا بخدمتك وإلى آخره، كلها كلام. بس إذا واحد ما متعود يعطي حتى كلمة ما يمكن، وأحضرت الأنفس الشح، لذلك في وش موقع الأنفس الشحنانة؟ غالبا لأنه التنازل يحتاج إلى نفسية معطاء، التساهل يحتاج إلى نفسية معطاء، ما يصير من واحد متعنت وبخيل. في مكان آخر يتحدث في موضوع الجهاد، في موضوع الجهاد، وأنه هناك قسم من الناس هذول متخلفين عن الجهاد، متراجعين، قاعدين، لا يراقبون الله في المسلمين وكذا. بعد ذلك، بعد أن يتحدث عنهم، يقول أشحة عليكم، ما حاضرين أن يعطوا أي شيء، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. هذول في مجال الجهاد، في مجال الدفاع، في مجال التعاون مع سائر أبناء المسلمين، ما حاضرين أن يعطوا من أنفسهم أي شيء، يعني يبذل مجهود، يقول لك لا، شلون انا بضيع وقتي علشان اشح عليكم، بخيل على هذا المجتمع، اعطي مال لا، بخيل على هذا المجتمع، اعطي وقت ابدا، بخيل على هذا المجتمع، اشحة عليكم. تشوف هذا الشح في موضوع الجهاد يجيك، في موضوع المصالحة بين الزوجين يجيك، في موضوع العطاء والإيثار يجيك أيضا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا ما يمكن أن يصير واحد عند إيثار لآخر وعند شح في داخل نفسه، لأن الشح مانع عن العطاء، فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة الإيثار أبدا مع كونه شحيح النفس. القرآن الكريم علمنا كيف نحول عطاء المال إلى عبادة. عطاء المال صدقة هي عبارة عن ماذا؟ عن تصديق بالله. الصدقة ليس سميت صدقة لأنها تصديق بالله عز وجل. واحد إذا يجي يقول لك تعال أعطيني فلوس الآن وراح تصير لك 10 مرات بعد كم من يوم في البنك، ما تصدق عادة، لذلك ما تصدق. لكن أنت لما تيجي تتصدق على هذا الفقير لله عز وجل، أنت مؤمن أن هذه الصدقة سوف تتضاعف إليك 700 ضعف ورح تفيدك في يوم القيامة. فأنت لما تعطيها في الواقع أنت تصدق كلام الله عز وجل. ليش لما أنا أقول لك ما تصدق كلامي، يعطيه فلوس وتتكرر لك، أعطي فلان ورح تشوف حسابك مثلا 700 مرة قد اللي ما تصدق. بل عندما يقول الله عز وجل لك ذلك تصدقه وتعطي من دون انتظار مقابل، يعني ما تقول للفقير هكذا تدرها ورجعها إلي بعد كم من يوم مثلا 7 مرات ولا 70 مرة، وإنما تصدق بأن الله عز وجل سيعطيك أضعافا مضاعفة. لذلك سميت صدقة، العطية هذه سميت صدقة لأنك بها تصدق وعد الله في مضاعفة الأجر والثواب. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا إيثار بلا وقاية للشح من النفس. تشوف هذا الأمر اجتمع في خصال أبي الفضل العباس سلام الله عليه، إيثار وإلغاء مطلق للشح. الآن إذا أنت ملاحظ الأطفال لما تعطيه مثلا مي تريد يشرب عادة ما يعطيه إلا غيره، مع أنه يمكن يكون فيه كفاية. ليش؟ لأن النفس تريد تجر الأشياء كلها إلى مصلحتها. إذا تهذب الإنسان وترقى أخلاقيا ذات الوقت لا يتقاسم، أما إذا أعطى الطرف الآخر بكامله فهذا بعد درجة الإيثار. ويعظم هذا عندما يكون الإنسان في الخصاصة وفي الحاجة. إنسان إذا كان في شدة الخصاصة في شدة الضرورة، في شدة الحاجة، ومع ذلك يعطي غيره، هذا بعد قد نفى كل عنصر من عناصر الشح وبدله إلى إيثار وسخاء بلا حدود، وهذا ما رأيناه في حال أبي الفضل العباس سلام الله عليه، إلى الدرجة التي لم يشرب فيها ماء لأنه ذكر عطش الحسين وأهل بيته. الآن ما يطلبون منه هو قاعد، ولكن هل بعد النفس الإنسانية لما ترتقي في درجات الإيثار توصل إلى هذا المستوى الرفيع؟ جاء العباس سلام الله عليه إلى أخيه الحسين بعد أن تفانى أصحابه وأهل بيته، ولم يبق مع الحسين إلا أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، واستأذنه في القتال. الحسين عليه السلام يعرف مكانة أبي الفضل وموقعه في المعسكر، فقال له: أخي أنت العلامة من معسكري، إذا أنت قتلت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. قال: أخي أبا عبد الله، أنا لا طاقة لي على الصبر والبقاء في الخيام، وأنا أسمع الأطفال والنساء ينادون وعطشا، ما أقدر أتحمل، لا أستطيع الصبر، لا أستطيع الانتظار، فأذن لي أن أطلب لهم شيئا من الماء. وهذا هو الوحيد اللي طلع بهذا الغرض، أن يأتي بالماء أبو الفضل العباس في هاي المعركة الأخيرة. فقال له: اركب بنفسي أنت. هذه كلمة من الكلمات العظيمة للإمام الحسين عليه السلام، يعني أنا أروح فدوة لك يا أبا الفضل، أنا إمامك أفديك، مع أنه المفروض بالعكس حتى يبين إلا منزلة هذا الرجل العظيم. أذن له وقال له: بلى اركب بنفسي أنت. استبشر أبو الفضل العباس، الآن هو ذاهب إلى المعركة حتى يأتي بالماء إلى الأطفال. وحذر قمر هاشم على جيش العدا وصال، رمح المنية وصارمه بالدار لاجا، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده، يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده، حتم القضب سيفه وعزرائيل ميده، ضيق فضاها والعساكر شافت اهوال، فرت وغنت حل عليها نافخ الصور، تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدور، والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفور، وتذكر سكينة وأخوها ولا النار مات، خاض الماي بس هيس بردة، ترى اشتفى يا روي عطش تبدأ، تذكى يا أرواح سيدا والسيدا، تذكر لن أخو حسين بعد ذب الماي من جفة وتحسر، يا حاج النفيس يا نفسي تهونين، كل الناس تغدى حسين، ألف وصفة يا أبو سكنة مالك معين، تظل بعدي يا أبو سكنة محيار، غرف من الماء غرفة بيده، أراد أن يشرب فذكر عطش الحسين وأطفال الحسين، ألقى الماء على الماء ثم ملأ القرب زمها على عاتقه، وأراد إيصالها إلى المخيم، عظم الله أجوركم، قاتل القوم قتال الأبطال، قلب اليمين على الشمال والميمن على الميسرة،
وأراد النفاذ إلى المخيم عظم الله أجوركم بينما هو يقاتل وإذا بلعين من خلفه جاء رافعا سيفا ضربه على يمينه أيوة عباس دعاه السيدا أخذ السيف بشماله أعاد الحملة جاء لعين آخر ضربه بالسيف على شماله فقطع الشمال وقف أبو الفضل حائرا لا يستطيع القتال ولكن كان له بقية أمل أن يوصل الكرب إلى المخيم بينما هو كذلك جاهز تهايم لقربة وفرار وقاف يبجي وزينب ما تسار واعدها على مي الحشار وأريق ماء القربة عظم الله أجوركم بينما هو كذلك وإذا بسهم يقع في عينه جمد الدم على عينه فلا يستطيع أن يرى جاء لعين ضربه بعمود حديد على رأسه وهوى من ذلك الفرس على الأرض وهو ينادي أخي أبا عبد الله أدرك أخاك جاءه الحسين وقف على مصرعه الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت في عدوي يبوا ينكسر ظهري ولقدر صريت مركز يا خويا الكل الهموم يا خويا استوحدوني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغار اريد من عندك والنوم مساعدة يا خويا ايدك سكنة زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين صل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقهم